انتهينا في كتاب الطب النبوي لابن القيم لبعض الفوائد المتعلقة، وندخل اليوم في الصبر. قال رحمه الله تعالى: والصبر نصف الإيمان، فإنما هي مركبة من صبر وشكر، فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر. الإيمان يقول صبر وشكر، عاجبا لأمر المؤمن، وهذا معلوم لديكم هذا الحديث: إن أمره كله لو خير، إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء، معلوم الحديث لديكم. يقول الإيمان نصفه شكر والنصف الآخر صبر، كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ماذا تفعل الجسد؟ ماذا تفعل به؟ قال: هو ثلاثة أنواع: صبر على الفرائض، صبر على الطاعة فلا يضيعها، وصبر عن محارم الله، أي بابتعاد عن المعاصي، يصبر يصبر نفسه، لأن النفس تتوق إلى ما فيه الدعاء في نظرها والراحة في نظرها، وربما يكون خلاف ذلك، فيصبر نفسه بالبعد عن المعاصي. قال: فلا يرتكبها، وصبر على أقضيته وأقداره، أي المؤلمة، فلا يتسخطها. وزاد بعضهم: الصبر أيضا عن الأهواء المضلة، الصبر عن الأهواء المضلة. قال: ومن استكمل هذه المراتب الثلاث استكمل الصبر، ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها، والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر. انظر ماذا يقول: الفوز والظفر بنعيم الدنيا والآخرة، ليس فقط بنعيم الدنيا بل بنعيم الدنيا والآخرة، لا يتوصل إلى نعيم الدنيا والآخرة إلا على جسر الصبر. هذا الطريق موصل إلى لذة الدنيا والآخرة، لكن هذا الطريق هو طريق الصبر، وسيأتي من ذكر الأمثلة. قال: لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، كما لا يصل إلى الجنة إلا على الصراط. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. جاء عنه أنه قال: ذهب الصابرون بخيري الدنيا والآخرة، لأنهم نالوا معية الله، لأن الله يقول: إن الله مع الصابرين. فيقول الصابرون نالوا خيري الدنيا والآخرة بمعية الله، لأن الله معهم. قال: وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم رأيتها كلها منوطة بالصبر، ما بلغ الإنسان إلى ما بلغ إلا بصبره. وإذا تأملت النقصان الذي يذم صاحبه عليه ويدخل تحت قدرته رأيته كله من عدم الصبر. فالشجاعة والعفة والجود والإيثار كله صبر ساعة، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإن النصر مع الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. المجاهد في مقارعة الأعداء إن لم يصبر ربما بقي إلى أن يستسلم العدو، أو أن يفر ربع ساعة أو نص ساعة أو أقل أو أكثر. إن صبرت نصرك الله سبحانه وتعالى، وإن تقهقرت وتأرجحت وعدت الوراء ظفر بك العدو، وربما قتلك وربما أسرك. هكذا مريد العلم ومريد الإمامة في العلم ومريد أن يصير عالما، إن لم يصبر على شظف العيش من فقر، جوع، أمراض، تغير جو، تغير فرش، كل ما يعاني الإنسان في الحياة ترك العلم وذهب. وما أكثر من صرف عن العلم، ما أكثر من صرف عن العلم، ما صبر على ما هو عليه، نظر إلى فقره وتناسى أن أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه بالحجارة، فترك العلم بسبب أنه فقير أو أن عليه دين، وربما ذهب يهرع وراء الدنيا وراء الرواتب وغير ذلك، فترك العلم بما فيه. والله إن الإنسان بعد أن خاض هذا البحر العظيم فترة من الزمن وكان من أهله ومن رواده، ثم بعد ذلك تأرجح، قضى أكثر ساعاته والمصحف بيده والكتب بيده، ثم الآن يمر اليوم واليومان والثلاث والأربع والأسبوع لا يحمل مصحفا، ما هذا؟ ما هو الذنب الذي اقترف حتى حيل بينه وبين ما كان يتمتع في حياة قلبه؟ سعى الآن لحياة جسده ونسي حياة قلبه ولذة قلبه وغذاء قلبه، وما صبر على ذلك، ما صبر أبدا. فلن ينال الإنسان مراده ومطلبه وغايته إلا بالصبر، إلا بالصبر. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل نزه فؤادك عن سوانا وأتنا، فجنابنا حل لكل منزه، فالصبر طلسم أو طلسم على كنز العلا، من حل ذا الظلم، من حل ذا الطلم فاز بكنزه. وأكثر أسقام البدن والقلب إنما تنشأ من عدم الصبر. بعضهم سبحان الله ابتلي مثلا بمرض السكر، ما استطاع أن يمنع نفسه من الحلوى، وربما كان السبب لكلاكه. وهكذا قس على ذلك في بقية الأمراض. قال: فما حفظ صحة القلب والبدن والروح بمثل الصبر، بل ربما أبيت أن تصبر على معصية ففعلت هذه المعصية وكانت هي السبب لنكبتك ولخسارتك ولعقوبتك ولفضيحتك، ولو صبرت عليها لكان لك من الله الشيء العظيم. قال: فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم، دواء العلاج، ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله. قل: لو لم يكفي ما يتحصل عليه الصابر إلا أن الله معه، إن الله مع الصابرين، هكذا عبد الرحمن أيقظ النائم هذا، اقرأ أذكار النوم. قال: فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم، فإن الله يحب الصابرين، ونصره لأهله، فإن النصر مع الصبر، وإنه خير لأهله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإنه سبب الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وخلاصة هذا الباب الذي ذكره في الصبر لابد أن يتسلح به كل مسلم، إما لحصوله على أمر دنيوي مباح أو على أمر أخروي. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل ذلك تحصلتم بسبب صبركم على ما أنتم فيه من الفقر ومما يحصل عليكم، لم تنظر إلى لذات الدنيا وتفتنوا بها، فصبرتم على الطاعة وصبرتم عن المعصية وصبرتم على أقداره المؤلمة وصبرتم على الأهواء عن الأهواء المضلة، فجزاكم الله بجنته، وأعظم نعيم من ذلك النظر إلى وجهه. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم قال رحمه الله ويذكر أيضا فيما يتعلق بالأدوية في الصبر. قال: روى أبو داود في كتاب المراسيل غير صحيح هذا من حديث قيس بن رافع القيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا في الأمرين، في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء. هذا ما هو صحيح. وفي السنن لأبي داود من حديث أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صابرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صابر يا رسول الله. قال: ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعلي إلا بالليل، ونهى عنه بالنهار. حديث ضعيف. الصبر معروف، الصبر معروف لدى كثير من الناس، كثير المنافع ولا سيما الهندية منه، صبر هندي، ينقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصاب البصر، يفيد حتى البصر، وإذا طولي على الجبهة دهن به الجبهة والصدغ فوق الأذن جوا الخد بدغن الورد ما خلط به، نفع من الصداع وينفع من قروح الأنف والفم، إذا كانت تقرحات في الأنف والفم ينفع هذا الصبر، ويسهل السوداء. ما أدري هذه والمال يقول يا آدم. قال: والصبر الفارسي يذكي العقل ويمد الفؤاد وينقي الفضول الصفراوية والبلغمية من المعدة إذا شرب منه ملعقتان بماء، ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة، وإذا شرب في البرد خيف أن يسهل دما، يعني شربه في أثناء أيام البرد خطأ، ربما يأتي منه إسهال دم بسبب ذلك. ثم ذكر أمرا عظيما وهو الصوم. قال: والصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، بل من العلماء من ألفوا كتبا بفضل الصوم للبدن، بل إن من الأدواء أو من الأمراض ما لا تجد لها دواء إلا بالصوم، ما لا تجد لها دواء أبدا. ألا ترون هذا الآن مشاهد؟ تذهب إلى بعض الأطباء فيقول لك صوم اليوم لا تأكل، بمعنى أنه لن ينفع معك الدواء أو شيء إلا بامتناعك من الطعام. من الأدواء ما لا تعالج بالطب الحديث إطلاقا، لا تعالج إلا بالصوم، لا تعالج إلا بالصوم. فيقول جنة وقاية من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه اسمعوا ماذا يقول، تفوت الإحصاء، بمعنى يعجز الإنسان أن يحصر فوائد الصوم، ولا يتحدث عن أجره، لا يتحدث عن أجره فأجره عظيم جدا جدا، إنما يتحدث ما يتحصل الإنسان من الصوم من المنافع العظيمة في ذلك. قال رحمه الله: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافعه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة، وهذا شيء مجرب. إذا وجد الإنسان خذ فائدة، إذا وجدت ألما في بطنك انتفاخ، امتنع من الطعام حتى ولو نصف يوم، تهدى مباشرة. قال: وإذابة الفضلات الذي جسم، وحبس النفس عن تناول مؤذياتها، ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعا وحاجة البدن إليه طبعا، صيام الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، الإكثار من الصيام لمن لم يكن متأودا قد يؤدي إلى الهلوسة. كم وجد من هذا الصنف الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبعضهم كان يصوم سردا، أذكر شخصا بدماج اسمه عادل، وإذا به كأنه مع كثرة الصوم والجوع ما في تغذية ادعى أنه المهدي، فذهبت ذات مرة جلست معه نفس اليوم، قال: أخو هذا يدعي أنه المهدي. قال: طيب المهدي اسمه محمد بن عبد الله، وأنت اسمك عادل؟ قال: أنا المهدي. أدخلوا إلى الشيخ يحيى، قال: ماذا تقول؟ قال: أنا المهدي يريد بيعونه. قال: إن شاء الله في الغد في الباص الأصفر، في باص حق الطلاب الأصفر يحمل الطلاب إلى صنعاء، وركب في الباص ومشى. أضحني يأتيك هلوسة، كما ذكر أن بعضهم أتى إلى بعض العلماء فقال: أنا كبش أريد أن تذبحني. قال: إنك ضعيف البنية، فذهب فكل ثم ارجع. فذهب فأكل ثم عاد إليه فقال: ها أتريد أن أذبحه؟ قال: لا. فأثر به الجوع، هذا الإكثار من الإنسان ما يأكل. أما الإنسان يصوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، الأيام التي وردت فيه الفضيلة، أو من قوي على ذلك أكثر. قال رحمه الله: ثم إن فيه من إراحة القوى، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب وحر الصدر الضيق، ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها. انظر الآن كم المحروم من الذي ما يصوم، ولا يتحدث عن صيام شهر رمضان فقط فحسب، هذا في غيره أيضا. وفي خاصية تقتضي إيثاره، وهي تفريحه للقلب عاجلا وآجلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يذهب وحر الصدر، ما في الإنسان من الضيق يذهب الضيق بإذن الله سبحانه وتعالى بسبب الصيام، وهو أنفع شيء لأصحاب الأمزجة الباردة الرطبة، وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم، وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به. أي فقط ما يصوم الإنسان فقط من أجل قوى الله، سمعنا اليوم في الدرس فوائد عظيمة، أنه حفظ الصحة وأنا أعاني في ألم في بطني أصوم من أجل بطني، لا، لابد أن يكون الهمة أولا مرضاة ربك سبحانه وتعالى، ابتغاء الأجر منه سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك الفضيلة. قال: وحبس عنه المواد الغربية أو الغريبة الفاسدة التي هو مستعد لها، وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه، ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يتحفظ منه، وقيامه بمقصود الصوم وسره، لأن المقصود من الصوم تقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما أشرنا آنفا من الناس من لا يفعل مشاكل إلا في أثناء صومه، لا يطلق إلا وصائم، لا يقتل إلا وصائم، يفعل مشاكل إلا وفي صائم، تتغير أخلاقه جدا، ما أثر فيه الصوم أبدا، ما أثر فيه الصوم. قال رحمه الله: وعلته الغائبة، فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من طعامه أو من صيامه إلا الجوع والظمأ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والإثم والعمل به جهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال رحمه الله: وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأن الله سبحانه بأنه لله سبحانه. ولما كان وقاية وجن بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلا وآجلا قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأحد مقصودي الصيام الجنة والوقاية، وهي حمية عظيمة النفس، والمقصود الآخر اجتماع القلب والهم على الله تعالى. ما اسمع عبد الرحمن الغازي. وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته. وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هدي صلى الله عليه وسلم فيه. بقي فوائد أمور في هذا الكتاب تأتي إن شاء الله تعالى في درس آخر بإذن الله سبحانه.